دورة قراءة فقه الحج من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع هذه الدورة المتميزة، دورة فقه الحج على المذاهب الأربعة. والهدف من هذه الدورة أن يحضر الإخوة الخطباء والمحاضرون فيستفيدون من هذه الدورة ويعرفون الراجح في مسائل الحج، ثم يقوموا بتلخيص ذلك في محاضرات ودروس وخطب قبل أن يسافر المسلمون إلى الحج، لكي يكونوا على وعي تام بفقه الحج حتى لا يقعوا في الأخطاء. وهذا واجبنا كطلبة العلم، أن نبين للناس أحكام دينهم، كما فعلنا قبل رمضان بدراسة كتاب فقه الصيام من كتاب المجموع للإمام النووي في 3 أيام. فاليوم إن شاء الله نأخذ كتاب فقه الحج من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيري في الفقه على المذاهب الأربعة إن شاء الله تعالى في 4 أيام متتالية، مستعينين بالله تبارك وتعالى متوكلين عليه. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والقراءة مع فضيلة الشيخ خالد الجهني، وهذا هو المجلس الأول.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس. هذا هو المجلس الأول من قراءة كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: الباب الخامس، الحج والعمرة. فيه فصول 3. الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة. الفصل الثاني: خصائص الحرمين مكة والمدينة. الفصل الثالث: آداب السفر للحج وغيره، وآداب الحاج العائد بعد رجوعه من سفره. قال الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة، وهو يشتمل على أمور 3. الأول: بيان مقدمات هذه العبادة بمعرفة حكم كل من الحج والعمرة وشروطهما. والثاني: مقومات الحج والعمرة، وهي الأفعال المطلوبة والمتروكات بالإحرام، وفيه توضيح الأركان والواجبات والسنن. الثالث: اللواحق، وهي أحكام الأفعال التابعة للإحرام من إحصار وفوات وجزاء جنايات وهدي. وهذا الفصل هو صلب موضوع هذا الباب الذي خصصناه لبيان الدعامة الرابعة من دعائم الإسلام بعد بيان الدعامات 3، وهي الصلاة والصوم والزكاة. ويمكن بحث موضوعاته في المباحث 13 التالية: المبحث الأول: تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما. والمبحث الثاني: شروط الحج والعمرة، شروط الوجوب والصحة أو الأداء وموانعهما. المبحث الثالث: مواقيت الحج والعمرة الزمنية والمكانية. المبحث الرابع: أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته. المبحث الخامس: أركان الحج والعمرة. المبحث السادس: واجبات الحج. المبحث السابع: سنن الحج والعمرة. المبحث الثامن: كيفية آداء الحج والعمرة. المبحث التاسع: كيفية التحلل من الحج. المبحث العاشر: محظورات الإحرام ومباحاته. المبحث الحادي عشر: جزاء الجنايات في الحج أو العمرة، المبحث الثاني عشر، الإحصار والفوات، المبحث الثالث عشر، الهدي. ونبدأ ببيانها على الترتيب المذكور. المبحث الأول: تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما. أولا: تعريف الحج والعمرة. الحج لغة القصد مطلقا، وعن الخليل قال: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. وشرعا: قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة، أو هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص. والزيارة هي الذهاب، والمكان المخصوص الكعبة وعرفة، والزمن المخصوص هو أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والعشر الأوائل من ذي الحجة. ولكل فعل زمن خاص، فالطواف مثلا عند الجمهور من فجر النحر إلى آخر العمر، والوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة لطلوع فجر يوم النحر. والفعل المخصوص أن يأتي محرما بنية الحج إلى أماكن معينة. وتاريخ مشروعيته على الصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة 9 من الهجرة، وأن آية فرضه هي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، نزلت عام الوفود أواخر سنة 9، وهو رأي أكثر العلماء. وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا، وإنما أخره عليه السلام للسنة العاشرة لعذر، وهو نزول الآية بعد فوات الوقت، فكان حجه بعد الهجرة حجة واحدة سنة 10، كما روى أحمد ومسلم.
والعلماء يقولون: لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9، رغم أن الحج نزلت فرضيته سنة 9؟ فأجابوا بجوابين. الجواب الأول ما ذكره المصنف، أن الآية نزلت بعد فوات الحج في سنة 9 كما اختاره المصنف. والقول الثاني أن الحج، الأمر بالحج، نزل في أول سنة 9، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يحج بالناس ولم يذهب هو للحج. لماذا؟ يرحمكم الله، لأن في هذا العام كان هناك أصنام حول الكعبة، فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحج من أجل الأصنام. وكان بعض المشركين يحجون في هذه الأوقات، وكان بعضهم يطوف بالبيت عريانا على سنة الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج هذا العام لمثل هذه الشوائب، وأمر أبا بكر أن يحج بالناس، ثم أمر علي بن أبي طالب أن ينادي في الناس: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، استعدادا للعام العاشر الذي سوف يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هي حجة الوداع، حيث حج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10، ثم رجع إلى المدينة فأكمل ذا الحجة، ثم دخل في سنة 11، سنة 11، فأخذ المحرم وصفر وربيع، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع من سنة من السنة 11 للهجرة.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: والعمرة لغة الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله. وشرعا قصد الكعبة للنسك، وهو الطواف والسعي، ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها. قال ثانيا: مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمتهما. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله تعالى على المستطيع، والعمرة مثله، فهما أصلان عند الشافعية والحنابلة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهي سنة عند المالكية والحنفية كما سنبين. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته الأولى من الحديبية سنة 6 من الهجرة، والثانية
في أحد ليس معه كتاب، الذي ليس معه كتاب يرفع يده، 1 2 3 4 5 6 7، هاتي عبد الله 7 كتب، 8 ماشي تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: والثانية سنة 7 وهي عمرة القضاء، والثالثة سنة 8 عام الفتح، والرابعة مع حجته سنة 10، وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة. قال القاضي حسين من الشافعية: الحج أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن. وقال الحليمي: الحج يجمع معاني العبادات كلها، فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزى، ولأن دعينا إليه ونحن في أصلاب الآباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادات. والراجح عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة أفضل منه، لأن الصلاة عماد الدين. وهل الحج أفضل من الجهاد؟ اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها، فتارة تجعل الأفضل الجهاد، وتارة الإيمان، وتارة الصلاة، وتارة غير ذلك. من هذه الأحاديث حديث الشيخين عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. ومنها حديث الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور المقبول. ورجح النووي أنه الذي لا يخالطه شيء من الإثم. قال الشوكاني: وأحق ما
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما معنى الحج المبرور؟ قال العلماء: الذي يتوفر فيه شرطان. اكتب: الشرط الأول أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني ألا يخالطه إثم، ألا يخالطه إثم. إذن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الذي توفر فيه شرطان. ومعنى إثم يعني منذ تلبس بملابس الإحرام لا يطلق بصره في الحرام، ولا يغتاب، ولا ينم، ولا يجادل، ولا يفعل معصية في فترة الحج. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الشوكاني: وأحق ما قيل في الجمع بين الأحاديث أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب، فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد، وإن كان كثير المال قيل له أفضل الأعمال الصدقة. ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. وقال المالكية: الحج ولو تطوعا أفضل من الجهاد إلا في حالة الخوف من العدو، فيفضل الجهاد على حج التطوع. حكمة المشروعية: يتحقق بالحج والعمرة فرض الكفاية، وهو إحياء الكعبة كل سنة بالعبادة، وتمتاز العمرة عن الحج بإمكانها في كل أيام العام أو العمر، فهي أيسر من الحج الذي يتقيد بأيام معلومات، وللحج فوائد شخصية وجماعية. أما أهم فوائده الشخصية فهي ما يأتي: يكفر الحج الذنوب الصغائر، ويطهر النفس من شوائب المعاصي، وقال بعض العلماء كبعض الحنفية والكبائر أيضا، بدليل الحديث السابق: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لابد أن يدخل الجنة. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بغير ذنب.
وهذا هو الرجاء في الله جل وعلا، أن يكفر الذنب، أن يكفر الحج الذنوب صغارها وكبارها. من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما هو الرفث؟ الرفث هو الكلام المتعلق بالجماع، الكلام الفاحش المتعلق بالجماع. ولم يفسق، لم يعص ربه، فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي غفرت ذنوبه جميعها.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. وقال أيضا: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. قال القاضي عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين الصلاة والزكاة، فالحج يغفر الذنوب ويزيل الخطايا إلا حقوق الآدميين، فإنها تتعلق بالذمة حتى يجمع الله أصحاب الحقوق ليأخذ كل حقه. ومن الجائز أن الله تعالى يتكرم فيرضي صاحب الحق بما أعد له من النعيم وحسن الجزاء، فيسامح المدين تفضلا وتكرما، فلا بد من أداء حقوق الآدميين. أما حقوق الله فمبنية على تسامح الكريم والغفور الرحيم. قال: والحج يطهر النفس ويعيدها إلى الصفاء والإخلاص، مما يؤدي إلى تجديد الحياة ورفع معنويات الإنسان وتقوية الأمل وحسن الظن بالله تعالى، ويقوي الحج الإيمان، ويعين على تجديد العهد مع الله، ويساعد على التوبة الخالصة الصدور، ويهذب النفس، ويرقق المشاعر، ويهيج العواطف، ويذكر الحج المؤمن بماضي الإسلام التليد وبجهاد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الذين أناروا الدنيا بالعمل الصالح. والحج كغيره من الأسفار يعود الإنسان الصبر وتحمل المتاعب، ويعلم الانضباط والالتزام الأوامر، فيستعذب الألم في سبيل الله إرضاء لله تعالى، ويدفع إلى التضحية والإيثار. وبالحج يؤدي العبد لربه شكر النعمة، نعمة المال ونعمة العافية، ويغرس في النفس روح العبودية الكاملة والخضوع الصادق الأكيد لشرع الله ودينه. قال الكاساني: في الحج إظهار العبودية وشكر النعمة، أما إظهار العبودية في إظهار التذلل للمعبود، وفي الحج كذلك، لأن الحاج في حال إحرامه يظهر الشعث ويرفض أسباب التزين والارتفاق، ويظهر بصورة عبد سخط عليه مولاه فيتعرض بسوء حاله العطف مولاه. وأما شكر النعمة فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية، والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال، ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن، فكان فيه شكر النعمتين. وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم، وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا. وأما أهم فوائد الحج الجماعية،
هنا ننبه على حديثين ذكرهما المصنف فيهما ضعف. الحديث الأول: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. هذا الحديث ضعيف. وحديث: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، هذا أيضا حديث ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله: وأما أهم فوائد الحج الجماعية فهو أنه يؤدي بلا شك إلى تعارف أبناء الأمة على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم، وإمكان تبادل المنافع الاقتصادية الحرة فيما بينهم، والمذاكرة في شؤون المسلمين العامة، وتعاونهم صفا واحدا أمام أعدائهم، وغير ذلك مما يدخل في معنى قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. ويشعر الحج بقوة الرابطة الأخوية مع المؤمنين في جميع أنحاء الأرض، إنما المؤمنون إخوة، ويحس الناس أنهم حقا متساوون، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ويساعد الحج على نشر الدعوة الإسلامية ودعم نشاط الدعاة في أنحاء المعمورة على النحو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم نشر دعوته بلقاء وفود الحجيج كل عام. وأما الاعتماد على موسم الحج ليكون مؤتمرا شعبيا عاما لمخاطبة المؤمنين فهو غير مطلوب شرعا، لأن المعول في السياسة الإسلامية على رأي أهل الخبرة والاختصاص والمشورة، فهم المرجع والمقصد، ولأن كثرة المسلمين الهائلة تمنع تحقيق الفائدة المرجوة، ولأن تخطيط السياسة ووضع المنهج الإسلامي منوط برأي الحكام المسلمين، ولم يعد بيد أحد من الأفراد العاديين شيء من النفوذ أو السلطة لتحقيق شيء يذكر. ثالثا: حكم الحج والعمرة. اتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روي عن ابن عباس: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب. وقال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. كون فريضة الحج مرة والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر بأصل الشرع هو حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وحديث ابن عباس بمعناه، وفيه تعيين الرجل وهو الأقرع ابن حابس، وفيه أيضا من زاد فهو تطوع، ويؤكده أن الأمر لا يقتضي التكرار، فلا يكون الأمر القرآني مفيدا تكرار الحج. وأما حديث البيهقي وابن حبان الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب، ونصه عن الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم، أي من جمع له الصحة والقوة واليسار مندوب له الحج كل خمس سنين، وإلا كان محروما من الأجر ومطرودا من رضوان الله تعالى. وأجمع العلماء على أن الحج لا يجب إلا مرة.
إذن يستحب للقادر أن يحج كل خمسة أعوام مرة عملا بهذا الحديث.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وأجمع العلماء على أن الحج لا يجب إلا مرة، والزائد عن ذلك تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد يجب الحج أكثر من مرة العارض كنذر بأن يقول: لله علي حجة، لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة، وكذلك يجب في حالة القضاء عند إفساد التطوع. وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام، وقد يكره كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته، والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما، وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن، فيكره خروجه بلا إذنهم أي الأب والدائن، والكراهة عند الحنفية تحريمية. وذكر المالكية والشافعية والحنفية أنه مع عصيان الحاج بمال حرام فإنه يصح الحج فرضا أو نفلا بالمال الحرام كالصلاة في الأرض المغصوبة، ويسقط عنه الفرض والنفل إذا لا منافاة بين الصحة والعصيان، وخالف الحنابلة فلم يجيز الحج بالمال الحرام إذ لا تصح عندهم الصلاة في الأرض المغصوبة. نوع
والراجح قول الجمهور بأن من حج بمال حرام صح حجه مع إثمه، وذلك لقاعدة انفكاك الجهاد. نعم. يجب في حالة القضاء عند إفساد التطوع، يعني من كان يحج حج تطوع ثم أفسده بجماع أو نحوه فيجب عليه أن يحج حجة أخرى مكانه حتى لو كانت هذه الحجة تطوعا. نعم.
انفكاك الجهة
ماذا تقول؟ قاعدة انفكاك الجهة تريد أن تفهمها؟ قاعدة انفكاك الجهة بمعنى أن كل جهة لها حكم مستقل، فمن صلى في أرض مسروقة يأثم لسرقته وتصح صلاته إن أداها بشروطها وأركانها، فلا يقال بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وإنما يقال بأنه صلى صلاة بشروطها وأركانها فهي صحيحة، أما السرقة فهي حرام. ك كرجل صلى في ثوب مسروق، سرق ثوبا فستر بدنه وصلى به، فنقول الصلاة صحيحة وهو يأثم للسرقة. هذه تسمى بقاعدة انفكاك الجهة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله: نوع الفرضية النسك إما فرض عين وهو على من لم يحج بالشروط الآتية، وإما فرض كفاية وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة، وإما تطوع ولا يتصور إلا في الأرقاء والصبيان تكرار العمرة. لا بأس عند الشافعية والحنابلة أن يعتمر في السنة مرارا، لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكره المالكية تكرار العمرة في السنة. وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ قال أبو:
هذه مسألة مهمة. لو إنسان ملك ثمن الحج وتمكن من الحج، هل يجب عليه أن يحج مباشرة أو أنه يجوز أن يؤخره سنة أو سنتين أو ثلاثة؟ هنا اختلف العلماء، سننظر ما هو الراجح.
أحسن.
نعم. تكرار العمرة سيأتينا الآن. يعني العلماء هنا يقولون تكرار لا بأس به عند الحنفية والشافعية أن يعتمر في السنة مرارا، هذه غير الصفة التي يكررها الناس. يعني هل يجوز أن تعتمر في شهر محرم ثم تعتمر في شهر رمضان ثم تذهب فتعتمر في شهر شوال؟ الراجح من كلام أهل العلم أن هذا جائز بل مستحب. أما مسألة أن يذهب إلى العمرة فيخرج إلى خارج مكة ويتبع عمرة ويخرج مكة ويتبع عمرة، هذه مسألة أخرى، وهي هل تجوز العمرة من التنعيم أصلا؟ للي فيها خلاف بين العلماء. لكن قول الجمهور على أن الإنسان يكرر في السنة الواحدة العمرة، هذا كلام يعني يكاد يكون جمهور أهل العلم على استحبابه إلا المالكية فقط.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله: هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية في أرجح القولين والحنابلة: يجب الحج بعد توفر الاستطاعة وبقية الشروط الآتية على الفور في العام الأول، أي في أول أوقات الإمكان، فيفسق وترد شهادته بتأخيره سنينا، لأن تأخيره معصية صغيرة، وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار، لأن الفورية ظنية بسبب كون دليلها ظنيا كما قال الحنفية، ويدل عليه أنه لو تراخى كان أداء وإن آثم بموته قبله. وقالوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج، ولو غير قادر على وفائه، ويرجى ألا يؤاخذه الله بذلك إذا كان ناويا الوفاء لو قدر. وذكر الحنابلة أن من فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، واستدل بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، والأمر على الفور. واستدلوا أيضا بأحاديث منها: حجوا قبل ألا تحجوا، وحديث: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وحديث: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ورواية الترمذي: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
هذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة،
وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي مع غيرها تدل على وجوب الحج على الفور، فإنه ألحق الوعيد بمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان، لأنه قال: من ملك فلم يحج، والفاء للتعقيب بلا فصل، أي لم يحج عقب ملك الزاد والراحلة بلا فاصل. وقال الشافعية ومحمد بن الحنفية ومحمد من الحنفية: وجوب الحج على التراخي وليس معناه تعيين التأخير، بل بمعنى عدم لزوم الفور، ويسن لمن وجب عليه الحج أو العمرة بنفسه أو بغيره ألا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان، مبادرة إلى براءة الذمة ومسارعة إلى الطاعات، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولأنه إذا أخره عرضه للفوات ولحوادث الزمان، ويجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة، لأن فريضة الحج نزلت على المشهور عندهم سنة 6، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 10 من غير عذر، فلو لم يجز التأخير لما أخره. وهذا الرأي أولى ليسره على الناس وعدم الحكم بالتأثيم، ولأن الأحاديث التي احتج بها الجمهور كلها ضعيفة، والحج فرض سنة 6 عند نزول والحج فرض سنة 6 عند نزول سورة آل عمران، كما حقق الشافعية، ومن قال إنه فرض سنة 10 فقد أخطأ، لأن السورة نزلت قبلها قطعا، لكن تعجيل الحج ضروري للاحتياط. حكم العمرة: قال الحنفية على المذهب والمالكية على أرجح القولين: العمرة سنة مؤكدة مرة واحدة في العمر، لأن الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فإنه ذكر الحج مفردا. وروى جابر أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك، وفي رواية: أولى لك. وروى أبو هريرة: الحج جهاد والعمرة تطوع. وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة: العمرة فرض كالحج، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي إيتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب. ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويظهر لي أن الرأي الثاني أصح لدلالة هذه الآية ولضعف أحاديث الفريق الأول.
إذا عندنا مسألة مهمة: هل العمرة واجبة في العمر مرة كالحج أم أنها سنة؟ اختلف العلماء على قولي. تلخيص المسألة: اختلف العلماء على قول الحنفية والمالكية يقولون هي سنة، الشافعية والحنابلة يقولون العمرة فرض في العمر مرة كالحج، والشافعية والحنابلة استدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا الحديث يا أخواني صحيح إلا لفظة والعمرة، فلفظة والعمرة انفرد بها محمد ابن فضيل، اكتبوها لأنها مهمة جدا سيتوقف عليها الحكم الشرعي. لفظة هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحديث صحيح، نعم الحج، أما كلمة والعمرة هذه لفظة ليست صحيحة. انفرد بها محمد بن فضيل ابن غزوان عن حبيب ابن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انفرد بهذه اللفظة محمد بن فضيل بن غزوان، وخالفه ثمانية من الرواة، خالفه ثمانية من الرواة رأوا نفس الحديث عن نفس الشيخ حبيب ابن أبي عمرو بلفظ جهاد لا قتال فيه الحج، ولم يذكروا العمرة، لم يذكروا العمرة. ولذلك وممن خالفه في ذلك أبو عوانة وزائدة بن قدامة وأبو بكر بن عياش ونحو ذلك. ولذلك رواه البخاري في صحيحه بغير هذه الزيادة، هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج، بغير زيادة العمرة. الحنابلة استدلوا بكلمة العمرة بأن العمرة واجبة كالحج، لكن هذه اللفظة هنا ضعيفة. وهذا أقوى أدلة الحنابلة والشافعية في وجوب الحج. هناك حديث آخر يستدلون به على وجوب العمرة كالحج، وهو حديث الصبي بن معبد. في حديث طويل في آخره قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، مكتوبين الحج والعمرة مكتوبين فأهللت بهما، فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك. فاستدل الشافعية والحنابلة بقوله مكتوبين بأن العمرة مكتوبة أي مفروضة في العمر مرة كالحج، لكن هذا الحديث صحيح بدون لفظ الحج والعمرة مكتوبين عليه. انفرض بهذه الزيادة جرير بن عبد الحميد، وخالفه شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة، وهما من هما في الحفظ والإتقان. إذن الراجح أن العمرة سنة وليست واجبة، وهذه من المسائل التي رجعت عنها، حيث كنت أرى قبل ذلك أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، والآن أرجع عن ذلك وأقول بأن العمرة سنة، وأن قول الشافعية والحنابلة ضعيف، وأن قول المالكية والحنفية أقوى لذلك. أما قوله وأتم الحج والعمرة لله فليس فيه دلالة على وجوب العمرة، وإنما فيه دلالة على إتمام العمرة لمن شرع فيها كإتمام الحج لمن شرع فيها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله وذكر الحنابلة عن أحمد أنه ليس على أهل مكة عمرة، بدليل أن ابن عباس كان يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وروي ذلك أيضا عن عطاء، لأن ركن العمرة ومعظمها بالطواف بالبيت، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. المبحث الثاني.
هنا فائدة مهمة اكتبوها، الأمور التي يختلف فيها أهل مكة عن أهل الآفاق في الحج. أهل الآفاق يعني أهل البلاد الأخرى غير مكة. الأمور التي يختلف فيها أهل مكة عن أهل الآفاق، هذه من أدق المسائل وأطرفها وأجملها. أولا أهل مكة، أهل مكة ليس عليهم الضباع في طواف القدوم. ثانيا، أهل مكة ليس عليهم رمل في الأشواط الأولى، ليس عليهم رمل في الأشواط الأولى في الطواف. ثالثا، أهل مكة ليس عليهم هدي في حج التمتع، يعني لا يذبحون هدي. الرابعة والأخيرة، أهل مكة ليس عليهم طواف وداع لأنهم من أهل مكة، إلا إذا أرادوا أن يخرجوا خارج مكة. إذن هذه أربعة أمور ينفرد بها أهل مكة عن غيرهم في مناسك الحج، والله أعلم. لا لا، أهل مكة لهم ميقات كغيرهم. أخونا الكريم يقول أهل مكة ليس لهم ميقات، كيف؟ أهل مكة لهم ميقات كغيرهم، فإذا أراد المكي أن يحج يجوز له أن يحرم من بيته، وإذا كان غير المكي في مكة يجوز له أن يحرم في بيته، فلا فرق بين المكي وغيره في الإحرام للحج. من كان من أهل مكة يقول مواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وقتها قالوا أهل مكة، ومن كان دون ذلك سواء من أهل مكة أو غيره فمحله من بيته، فهذا أهل مكة كغيرهم فيها. نعم نعم. نعم، أخونا الكريم يسأل يقول قضية الحج على الفور أم على التراخي؟ نعم، نحن نقول وإن كان الحج لا يجب على الفور، وإن كان الحج لا يجب على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره من سنة 6 إلى سنة 10، فإننا نقول يستحب للإنسان أن يعجل بالحج خشية أن تدركه المنية ولا يحج. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله: المبحث الثاني شروط الحج والعمرة وموانعهما. وفيه مطلبان: المطلب الأول شروط الحج والعمرة. الشروط إما عامة للرجال والنساء أو خاصة بالنساء، وهي إن توافرت وجب الحج وأداؤه وإلا فلا. أما الشروط العامة فمنها ما هو شرط وجوب وصحة أو أداء، وهو الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وليس بشرط للصحة، وهو البلوغ والحرية، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة. وهذه الشروط هي ما يأتي: الأول الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر وجوب مطالبة به في الدنيا حال كفره، ولا يصح منه لعدم أهليته لأداء العبادة، فلو حج الكافر ثم أسلم يجب عليه حجة الإسلام، ولا يعتد بما حج في حال الكفر، وكذا لا يجب عند الحنفية على الكافر في حق أحكام الآخرة، فلا يؤاخذ بالترك لعدم خطاب الكافر بفروع الشريعة، ويؤاخذ عند الجمهور لأنه مخاطب بالفروع، ويرى المالكية أن الإسلام شرط صحة لا وجوب، فيجب الحج على الكافر ولا يصح منه إلا بالإسلام، والشافعية أوجبوا الحج على المرتد ولا يصح منه إلا إذا أسلم، أما الكافر الأصلي فلا يجب عليه. الثاني التكليف، أي البلوغ والعقل، فلا يجب على الصغير والمجنون لأنهما غير مطالبين بالأحكام الشرعية، فلا يلزمهما الحج، ولا يصح الحج أو العمرة أيضا من المجنون لأنه ليس أهلا للعبادة، ولو حاج حج ولو حج ثم بلغ الصغير وأفاق المجنون فعليهما حجة الإسلام، وما فعله الصبي قبل البلوغ يكون تطوعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وقال أيضا: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. ولا يبطل الإحرام بالجنون والإغماء والموت والسكر والنوم كالصوم. ولو حج الصبي صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام. ولو حج المجنون والصبي الذي لا يعقل غير المميز لم يصح أداؤه منهما، لأن أداءه يتوقف على العقل. إحجاج الصغير والمجنون. الأول: قال الشافعية والمالكية والحنابلة: للولي من أب أو جد مثلا حلالا كان أو محرما حج عن نفسه أم لا، أن يحرم عن الصغير المميز أو عن غير المميز أو عن المجنون، فينوي الولي بقلبه جعل كل منهما محرما، أو يقول: أحرمت عنه. ولا يشترط حضورهما ولا مواجهتهما بالإحرام، ولا يصير الولي بذلك محرما، ولا يجوز الإحرام عن المغمى عليه والمريض. والدليل على جواز الإحرام عن الصغير والمجنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب بالروحاء فقال: من القوم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فسألت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذن الولي. ولا يجوز للصبي المميز أن يحرم إلا بإذن وليه وهو الأب أو الجد عند عدم الأب، أو الوصي والقيم كالأبي على الصحيح عند والوصي والقيم كالأبي على الصحيح عند الشافعية. ولا يتولاه الأخ والعم والأم على الأصح عندهم إذا لم يكن له وصية ولا ولاية من الحاكم. وللولي أن يأذن لمن يحرم عن الصبي. وحيث صار الصبي غير المميز أو المجنون محرما فعل الولي ما لا يتأتى منه، ولا يكفي فيه فعل الولي فقط، بل لابد من استصحابه معه فيطوف به ويسعى، ولكن يركع عنه ركعتي الإحرام والطواف. وإن أركبه الولي في الطواف والسعي فليكن سائقا أو قائدا للدابة، فإن لم يفعل لم يصح طوافه. ويجب على الصغير طهارة الخبث وستر العورة في الطواف، ولا يشترط طهارة الحدث الوضوء. قال: ويحضر الولي الصغير والمجنون ويحضر الولي الصغير والمجنون المواقف وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة. فإن قدر الصغير ونحوه على الرمي رمى وجوبا، وإن عجز عن تناول الأحجار ناولها له وليه، وإن عجز عن الرمي استحب للولي أن يضع الحجر في يده ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه، فإن لم يكن رمى عن نفسه وقع الرمي عن نفسه وإن نوى به الصبي. والخلاصة أن كل ما أمكن الصبي فعله بنفسه لزمه فعله ولا ينوب غيره عنه، كالوقوف والمبيت بمزدلفة ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه.
نعم، هذه الخلاصة. من أراد أن يحج بولده بطفله الصغير أحرم له وألبسه ملابس الإحرام وجنبه محظورات الإحرام وأوقفه معه المواقف كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ونحو ذلك. فإن ضعف عن أداء شيء كرمي الجمار رمى عنه. والطواف يطوف به، إما أن يطوف الصبي بنفسه أو أن يطوف به محمولا. واختلف العلماء في من يطوف بصبيه، هل يحمله ويطوف سبعا ثم يتركه ويطوف عن نفسه سبعا، أم أنه يحمل صبيه ويطوف سبعا فقط ويكون الطواف عن نفسه وعن الصبي. على قولين أهل العلم، والراجح هو الثاني. الراجح هو الثاني، أنه يحمل الصبي ويطوف به سبعا وينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله: ولو فرط الصبي المميز في شيء من أعمال الحج كان وجوبا الدم في ماله، في مال الولي، ويجب عليه منعه من محظورات الإحرام. أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورا على أحد، والنفقة الزائدة بسبب السفر في مال الولي في الأصح، لأنه المورط له في ذلك. وإذا جامع الصبي في حجه فسد وقضى ولو في حال الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما، فيعتبر فيه لفساد حج ما يعتبر فيه البالغ من كونه عامدا عالما بالتحليم مختارا مجامعا قبل التحليلين. ويكتب للصبي ثواب ما عمل من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالإجماع.
جزاك الله خير يا شيخ خالد. من الذي سيقرأ؟ يريح الشيخ خالد في القراءة، تعرف القراءة جيدا؟ هيا. ماذا تقول؟ حد التمييز للصبي الذي يميز العادة من العبادة، فقد تختلف من 6 سنوات إلى أكثر أو أقل. أخونا الكريم يقول بأن المصنف ذكر في صفحة 9 أن تاريخ مشروعية الحج في أواخر سنة 9 ورجح ذلك، ثم رجع في صفحة 18 فرجح أن مشروعية الحج كانت في سنة 6 وقوى هذا الرأي ورجحه. أيهما صحيح؟ الصحيح هو القول الثاني، أن مشروعية الحج كانت سنة ست ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم 7 ولا 8 ولا 9، وإنما حج 10. ودل ذلك على أن الحج لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي، فهو عبادة موسعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الباء: وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حج الصبي، للحديث السابق رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ إلى الأخير، وقياسا على النذر فإنه لا يصح منه، ولأنه لا يجب عليه ولا يصح منه، ولأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده، ولأنه عبادة بدنية فلا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة.
وإنما ذكر المصنف هذا القول عن أبي حنيفة أن حج الصبي لا يصح، وهذا خلافا للجمهور وخلافا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صحة حج الصبي. فالراجح قول مالك والشافعي وأحمد بأن حج الصبي يصح تطوعا.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. قال المصنف رحمه الله: الشرط الثالث الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتشترط لها الاستطاعة. لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتشترط لها الاستطاعة بالزان والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد. حكم الحج حال الصبا والعبودية. وبناء على هذا الشرط وما قبله، من حج وهو غير بالغ فبلغ، أو كان عبدا فعتق بعد انتهاء وقت عرفة، فعليه الحج كما بينا للحديث السابق: أيما صبي حج به أهله فإن أدرك عليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله فإن أعتق فعليه الحج. وإن بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة فأحرم ووقف بعرفة وأتم المناسك وأجزأهما عن حجة الإسلام بلا خلاف، أجزأهما عن حجة الإسلام بلا خلاف، لأنه لم يفتهما شيء من أركان الحج، لأنه لم يفتهما شيء من أركان الحج ولا فعل شيئا منها قبل وجوبه.
هذه مهمة جدا معرفتها. إذا حج الصبي والصبي لا يجب عليه الحج، فيكون حجه تطوعا، يكون حجه تطوعا.
قال المصنف رحمه الله: وإن حدث البلوغ قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف وهما محرمان أجزأهما الحج عند الشافعية والحنابلة أيضا عن حجة الإسلام، لأن الواحد منهما أدرك الوقوف حرا بالغا فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة، ولم يجزئهما عند المالكية والحنفية، لأنه يشترط لأداء الحج أن يكون المحرم وقت الإحرام حرا مكلفا أي بالغا عاقلا، وإحرامهما إن عقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض. لكن قال الحنفية: لو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بأن لبى أو نوى حجة الإسلام وأتم أعمال الحج من وقوف وطواف زيارة وسعي وغيرها جاز، أما العبد لو فعل ذلك فلم يجز، لأن إحرام الصبي وقع صحيحا غير لازم لعدم الأهلية، فكان محتملا للانتقاض. فإذا جدد الإحرام بحجة الإسلام انتقض، وأما إحرام العبد فإنه وقع لازما لكونه أهلا للخطاب، فانعقد إحرامه تطوعا فلا يصح إحرامه الثاني إلا بفسخ الأول، وإنه لا يحتمل الانفساخ، وبه يختلف إحرامهما عن الكافر والمجنون، فإنه لا ينعقد إحرامهما أصلا لعدم الأهلية.
والصحيح أن إحرام الصبي والعبد يقع صحيحا، فإن بلغ الصبي أو عتق العبد قبل أو أثناء الوقوف بعرفة صح عن حجة الفريضة، قبل أو أثناء الوقوف بعرفة صح عن حجة الفريضة. أما إذا كان بعد الوقوف بعرفة صح تطوعا.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: الإذن للصبي وللعبد وللزوجة. ليس للصبي المميز الإحرام بالحج إلا بإذن وليه، ولا يصح إحرامه بغير إذنه، لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم، فلم ينعقد عند غير الحنفية بنفسه كالبيع. وليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده بلا خلاف، لأنه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه بالتزام ما ليس بواجب، فإن فعل انعقد إحرامه صحيحا لأنها عبادة بدنية، فصح من العبد الدخول فيها بغير إذن سيده كالصلاة والصوم، ولسيده تحليله في الأصح عند الشافعية والحنابلة،
لأن في بقائه عليه تفويتا لحقه من منافعه بغير إذنه فلم يلزم ذلك سيده كالصوم المضر ببدنه ويكون حينئذ كالمحصر وليس للزوجة الإحرام نفلا أي تطوعا إلا بإذن زوج لتفويت حقه وللزوج إن أحرمت زوجته بغير إذنه تحليلها منه لأن حقه لازم فملك إخراجها من الإحرام كالاعتكاف فملك إخراجها من الإحرام كالاعتكاف وتكون كالمحصر لأنها في معناه وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعتهما فيه أي في ترك الحج الواجب أو التحليل وكذا في كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك، نشكرك على هذه القراءة الطيبة. والقراءة الآن مع الشيخ نشأت، يتفضل. طبعا أخونا الذي كان يقرأ من أندونيسيا وقراءته جيدة كقراءة العرب، ما شاء الله بارك الله فيه. والشيخ نشأت ليس من أندونيسيا وإنما من الرياض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: رابعا، الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج. قال: وهي القدرة على الوصول إلى مكة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن للفقهاء بعض الاختلافات في حدود ووجوه الاستطاعة قال الحنفية: الاستطاعة أنواع ثلاثة: بدنية ومالية وأمنية. أما الاستطاعة البدنية فهي صحة البدن، فلا حج على المريض والزمن والمقعد والمفلوج والأعمى وإن وجد قائما.
من هو المفلوج؟ المفلوج هو المصاب بداء الفالج، وهو أحسنت الشلل النصفي يسمى بمرض الفالج. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه والمحبوس والممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج إلى الحج، لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف، وهي سلامة الأسباب ووسائل الوصول، ومن جملة الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة من القيام بما لا بد منه في سفر الحج. فسر ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، أن السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يحجب. قال: وأما الاستطاعة المالية فهي ملك الزاد والراحلة، بأن يقدر على الزاد ذهابا وإيابا وعلى الراحلة وهي وسيلة الركوب، زائدا ذلك عن حاجة مسكنه وما لا بد منه كالثياب وأثاث المنزل والخادم ونحو ذلك، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وزائدا أيضا عن نفقة عياله الذين تلزمه نفقاتهم إلى حين عودته. قال: ويشترط في القدرة على الراحلة شروط: أولا، أن تكون مختصة به، فلا يكفي القدرة على راحلة مشتركة يركبها مع غيره على التعاقب، والقدرة اليوم بالاشتراك في السيارات أو البواخر أو الطائرات،
وليس الاشتراك في شرائها وثمنها، وإنما أن يتمكن أو يكون معه ثمن تذكرة الطائرة أو ثمن تذكرة الباخرة أو السيارة التي تحمله إلى الحج. نعم.
كذلك من شروط القدرة على الراحلة ثانيا، أن تكون بحسب أحوال الناس، فمن لا يستطيع الركوب على المقتبي وهو الإكاف الصغير حول سنام البعير ولم يجد شيئا آخر كالهودج أو المحمل لا يجب عليه الحج. ثالثا أن تطلب بالنسبة للآفاقي وهو من كان بعيدا عن مكة بثلاثة أيام فأكثر، أما المكي أو القريب من مكة وهو من كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام فيجب عليه الحج متى قدر على المشي.
لا يستطيع أن يسافر في البر كيف؟ لو أن إنسانا ليس معه ثمن طائرة، ثمن تذكرة الطائرة، لكن معه ثمن تذكرة الباخرة ويمتلك كل إنفاقات الحج يجب عليه الحج. وكذلك من لم يمتلك ثمن تذكرة الباخرة ولا الطائرة لكنه يمتلك ثمن السيارة أو ثمن تذكرة السيارة التي توصله. نعم. نعم، إذا كان إنسان لا يستطيع أن يركب الباخرة لا يجب عليه، لأن الركوب على القتب لا يستطيع كل أحد، عادة لا أحد يركب على القتب عادة إلا من كان شابا قويا، والقتب معناه أن يركب الجمل بدون شيء يوضع على الجمل، يوضع على الجمل شيء من الخشب يركب الإنسان عليه فيعتدل ويريحه لا سيما في السفر الطويل. أما الإنسان الذي يأتي بالجمل من الحقل إلى البيت ونحو ذلك ربع ساعة 10 دقائق يجوز أن يركب عليه بدون هذا الجهاز الذي يوضع على الجمل لأن المسافة قصيرة. فكلمة القتب هذه متعبة جدا لا يستطيعها إلا الشاب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال وأما الاستطاعة الأمنية فهي أن يكون الطريق آمنا بغلبة السلامة ولو بالرشوة، لأن استطاعة الحج لا تثبت بدونه وهو شرط وجوب في المروي عن أبي حنيفة.
وإنما قال بالرشوة لأن أحيانا كانت بعض قبائل العرب تقطع الطريق ولا يمر أحد إلا أن يدفع شيئا، فقال لو كان هذا الدفع يسيرا يستطيع أن يدفع ويمر إلى الحج فليفعل، وهذه يسمونها رشوة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال وهو شرط وجوب في المروي عن أبي حنيفة، وقال بعضهم إنه شرط أداء. وأمن المرأة أن يكون معها أيضا محرم بالغ عاقل أو مراهق مأمون غير فاسق برحم أو صهرية أو زوج يحج بها على نفقتها. قال ويكره تحريما أن تحج المرأة بغير المحرم أو الزوج إذا كان بينها وبين مكة مدة سفر وهي مسيرة 3 أيام ولياليها فصاعدة، فلو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة، والأصح أنه لا يجب عليها التزوج عند فقد المحرم، ووجوب المحرم شرط وجوب وقيل شرط أداء. لكن لا تسافر المرأة مع أخيها رضاعا في زماننا لغلبة الفساد لكراهة الخلوة بها كالصهرة وهي الحماية الشابة.
والراجح أنه لا كراهة، فالأخ من الرضاع كالأخ من النسب تماما، يجوز أن يسافر مع المرأة. الأخ من الرضاع كالأخ من النسب تماما يجوز أن يسافر مع المرأة. وقوله هنا إذا كانت المرأة ليس لها محرم لا يجب عليها الزواج، لبعض الناس يقول بأن المرأة التي توفي زوجها ثم ملكت مالا تستطيع أن تحج به وليس لها محرم يحج معها يجب عليها أن تتزوج رجلا ليكون محرما لها ويسافر بها، هذا ليس صحيح، بل لا يجب عليها الزواج، هي الآن فاقدة للمحرم فلا يجب عليها الحج وسقط عنها الحج، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. وكما ذكرنا أن المرأة لا تحج إلا مع محرم. مسألة لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام، هذا عند الحنفية. أما عند الجمهور فأقل من ذلك، لما راه مسلم في صحيحه: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. مسيرة يوم وليلة يعني بالمشي على الأقدام، أما الآن فالطائرات تقطع هذه المسافات في أقل من يوم وليلة. فمثلا المسيرة من مكة إلى المدينة كانت مسيرة أسبوع، النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة استغرق 7 أيام، والآن كم تستغرقها السيارات؟ السيارات تستغرقها في 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف، وأقصى شيء 6 ساعات. والقطار الآن بين مكة والمدينة يقولون أنه سيستغرقها تقريبا في ساعة. نعم. لا، لا يجوز أن تسافر من مكة إلى المدينة لأنها أكثر من 3 أيام في الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والذي اختاره الكمال بن الهمام في الفتح أن وجود المحرم مع توفر الصحة وأمن الطريق شروط وجوب الأداء، فيجب الإيصاء إن منع المرض أو خوف الطريق أو لم يوجد زوج ولا محرم. ثم إن شروط وجوب الحج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت خروج أهل بلده، فإن جاء وقت الخروج والمال في يده فليس له أن يصرفه في غيره. وقال المالكية: الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة بحسب العادة، إما ماشيا أو راكبا، أي الاستطاعة ذهابا فقط، ولا تعتبر الاستطاعة في الإياب إلا إذا لم يمكنه الإقامة بمكة أو في أقرب بلد يمكنه أن يعيش فيه، ولا يلزم رجوعه لخصوص بلده. وتكون الاستطاعة بثلاثة أشياء، وهي: أولا قوة البدن، أي إمكان الوصول لمكة إمكانا عاديا يمشي بمشي أو ركوب ببر أو بحر بلا مشقة فادحة أي عظيمة خارجة عن العادة، أما المشقة المعتادة فلا بد منها، إذ السفر قطعة من العذاب. والاستطاعة بالقدرة على المشي مما تفرد به المالكية، حتى إن الأعمى القادر على المشي يجب عليه الحج إذا وجد قائدا يقوده، ويكره للمرأة الحج بمشي بعيد. قال ثانيا: وجود الزاد المبلغ بحسب أحوال الناس وبحسب عوائدهم، ويقوم مقام الزاد الصنعة إذا كانت لا تزري بصاحبها وتكفي حاجته. قال: ويدل ذلك على أن المالكية لم يشترط وجود الزاد والراحلة بالذات، فالمشي يغني عن الراحلة لمن قدر عليه، والصنعة تدر ربحا كافيا تغني عن اصطحاب الزاد أو النفقة عليه. قال: وتتحقق الاستطاعة بالقدرة على الوصول إلى مكة.
ما هي؟ هذا خاص بالمالكية، ويذكر فقط مذهب المالكية هنا. يعني المالكية يقولون بأن الإنسان إذا كان ليس لا يملك ثمن الركوب لكنه يقدر على المشي يجب عليه الحج، وإن كان لا يملك ثمن الحج لكنه يستطيع أن يعمل ويدر على نفسه ما يقوته أثناء الحج جاهز، كمن يخرج خدمات حجاج ونحو ذلك يخدمهم أو يقوم بالخدمة في مقابل أن يقوم بمناسك الحج، هذا عند المالكية. أما عند غيرهم فسوف يأتينا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال: وتتحقق الاستطاعة بالقدرة على الوصول إلى مكة ولو بثمن شيء يباع على المفلس من ماشية وعقار وكتب علم وآلة صانع ونحوها، أو حتى ولو صار فقيرا بعد حجه، أو ولو ترك أولاده ومن تلزمه نفقته للصدقة عليهم من الناس، إن لم يخش عليهم هلاكا أو أذى شديدا بأن كان الشأن عدم الصدقة عليهم أو عدم من يحفظهم. قال: ولا يجب الحج بالاستدانة ولو من ولده إذا لم يرج وفاء، ولا بالعطية من هبة أو صدقة بغير سؤال، ولا بالسؤال مطلقا، أي سواء أكانت عادته السؤال أم لا، لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر وعلم أو ظن أن أو ظن الإعطاء في السفر ما يكفيه يجب عليه الحج، أي أن معتاد السؤال في بلده يجب عليه الحج بشرط ظن الإعطاء، وإلا فلا يجب عليه. ثالثا توفر السبيل. قال: وهي الطريق المسلوكة بالبر أو البحر أو بالبحر متى كانت السلامة فيه غالبة، فإن لم تغلب فلا يجب الحج إذا تعين البحر طريقا. ويكره للمرأة الحج في ركوب بحر إلا أن تختص بمكان في السفينة. قال: وهذا يتطلب كون الطريق آمنا على النفس والمال من غاصب وسارق وقاطع طريق. إذا كان المال ذا شأن بالنسبة للمأخوذ منه فقد يكون الدينار ذا بال بالنسبة لشخص ولا شأن له بالنسبة للآخر. قال: ويزاد في حق المرأة أن يكون معها زوج أو محرم بنسب أو رضاع أو صهرية من محارمها أو رفقة مأمونة عند عدم الزوج أو المحرم في حج الفرض، ومنه النذر والحنث، سواء أكانت الرفقة نساء فقط أو مجموعا من الرجال والنساء. قال: وإذا كانت المرأة معتدة من طراق أو وفاة وجب عليها البقاء في بيت العدة، فلو فعلت صح حجها مع الإثم. قال: وقال الشافعية: للاستطاعة المباشرة بالنفس بحج أو عمرة لمن كان بعيدا عن مكة القصر 89 كيلومتر شروط 7 تشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة السابقة. الأول: القدرة البدنية، بأن يكون صحيح الجسد قادرا أن يثبت على الراحلة بلا ضرر شديد أو مشقة شديدة، وإلا فهو ليس بمستطيع بنفسه.
المصنف هنا أخذ بقول ابن عباس 4 برد 89 كيلو، 4 برد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: وعلى الأعمى الحج والعمرة إن وجد قائدا يقوده ويهديه عند نزوله ويركبه عند ركوبه. قال: والمحجور عليه بسفه يجب عليه الحج كغيره، لكن لا يدفع المال إليه لئلا يبذره، بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، أو يرسل معه شخصا ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا كافيا لينفق عليه بالمعروف. قال الثاني: القدرة المالية، بوجود الزاد وأوعيته ومؤنته، وهي كلفة ذهابه لمكة وإيابه، أي رجوعه منها إلى بلده وإن لم يكن له فيها أهل وعشيرة. فإن كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل، وهو مرحلتان فأكثر، أي 89 كيلو، لم يكلف الحج حتى ولو كسب في يوم كفاية أيام، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض. وإذا قدر عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، وذلك خلافا لمذهب المالكية السابق في الاكتفاء بالصنعة أثناء السفر. أما إن كان السفر قصيرا كأن كان بمكة أو على دون مرحلتين منها وهو يكتسب في يوم كفاية أيام، كلف الحج لقلة المشقة حينئذ. قال الثالث: وجود الراحلة، وهي وسيلة الركوب الصالحة لمثله بشراء بثمن المثل أو استئجار بأجرة المثل لمن كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، قدر على المشي أم لا خلافا للمالكية، ولكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه، وهذا الشرط من القدرة المالية أيضا. ومن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج، فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر فهو كالبعيد، فيشترط في حقه وجود الراحلة. قال: ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه الحال والمؤجل لآدمي أم لله تعالى كنذر وكفارة، وعن مؤنة أي نفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه وإيابه لئلا يضيع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: والأصح كون الزاد والراحلة فاضلين أيضا عن مسكنه اللائق به وعن خادمه المحتاج إليه لمنصب أو عجز لاحتياجه لهما في الحال. قال والأصح أنه يلزم المرأة صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وتوابعهما، ويلزم من له مستغلات أي أماكن أو دور للاستثمار يحصل منها نفقته أن يبيعها ويصرفها لما ذكر في الأصح، كما يلزمه صرفها لوفاء دينه. قال الرابع،
نقف هنا إن شاء الله تعالى ونعطيكم 10 دقائق لصلاة الضحى 4 ركعات، لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي في أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. وهذه 4 ركعات تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعتين للضحى، ومن زاد فهو خير له. والضحى تبدأ من ركعتين وتنتهي عند 8 ركعات لمن شاء. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.